الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا في خطب سابقة الكلام على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن فن النصيحة بين الناس، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم النصيحة إلى الآخرين، وكيف كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل النصيحة منهم أو الرأي إذا قدم بين يديه. وذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو خير الهدي الذي أمرنا الله تعالى باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولعلنا اليوم نقف أيضا على بعض هذه الآداب، ونحاول أن نختم بها فيما يتعلق بفن النصيحة التي وردت في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية. ونحن نركز على هذه المسألة لأن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فجعلها من أهم شعائر الدين، وجعل الدين قائما عليها، وجعل عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الله عظيمة. فقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التناصح بين الناس موجبا لنزول عذاب الله تعالى، ومانعا من استجابة دعاء الداعين، بل قال: يدعو خياركم. مانعا كان مانعا من استجابة دعاء الداعين حتى من الأخيار. لذا كان من الواجب علينا أن نعتني بهذه المسألة، ليس فقط أن نحرص عليها، بل أن نعرف الآداب النبوية والسنن الشرعية في التعامل معها. أيها الأحبة الكرام، كان من منهجه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقدم النصيحة إلى الآخرين أو أن ينكر عليهم منكراً معروفاً ظاهراً، بحيث إنه لا يحتاج إلى إقناع أو إلى سرد أدلة ليقتنع الذي أنكر عليه أن فعله منكر. كان عليه الصلاة والسلام في غالب هديه يختصر في تقديم النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه ناصحا له بغض بصره، قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. انتهى. نصيحة باختصار، لم يعطيه صلى الله عليه وسلم محاضرة في أهمية غض البصر وعاقبة إطلاقه، وأن هذا مفسد للقلب وهو سام من سهام الشيطان. علي رضي الله تعالى عنه يعلم أن إطلاق البصر حرام، إنما كان يحتاج إلى تنبيه يسير، فقدمه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. وكذلك كان أصحابه الكرام، لقي عمر رضي الله تعالى عنه، أو دخل على عمر رضي الله تعالى عنه شاب وعمر في احتضاره، وكان رداء هذا الشاب وإزاره يجران على الأرض. فالتفت إليه عمر وهو مطعون رضي الله تعالى عنه ودماؤه تسيل من جسده، وقال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. انتهى. لم يعطيه نصيحة كاملة طويلة ربما أحرجه فيها أمام الناس، إنما تكلم بكلمات يسيرة، المقصود تنبيهه على خطأه وليس كبته أو إحراجه. كذلك لقي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكانوا في جنازة، فلقي الفرزدق الشاعر، فالتفت إليه أبو هريرة وقال: يا فرزدق، إني أرى قدميك صغيرتين، وإنك لن تعدم لهما موضعا في الجنة. فقال له الفرزدق: إني لأرجو ذلك، يعني إن شاء الله أني من أهل الجنة، إني لأرجو ذلك. فقال له أبو هريرة: إن كنت تريد ذلك، يعني إذا فعلا قلبك معلق بالجنة، إن كنت تريد ذلك فدع عنك قذف المحصنات. هكذا كانوا أيها الأحبة الكرام، إذا أراد أحد أن يقدم النصيحة إلى صاحبه تلطف معه في العبارة وقدمها كأنها اقتراح: لو فعلت كذا لكان أفضل، أقترح عليك أن يكون الحال على كذا، لعلك لم تعلم بأن هذا حرام، ونحو ذلك من الأفعال التي تجعل النصيحة تسري إلى قلب ذلك المنصوح كما يسري الماء الزلال بين الأحجار دون أن تمنعه هي من المرور ودون أن يغالبها ليصعد فوقها. كذلك عندما تريد أن تصل النصيحة إلى قلب أخيك، إذا كانت نيتك صالحة وقلبك صاف ونفسك مشفقة وفعلا تريد له الصلاح والتقى وتريد له أن يصلح حاله مع الله تعالى وأن يترك منكره، لا بد أن تتبع السنة في طريقة إصلاحك لخطأه. أما عبارات يا قليل الأدب، كم مرة قلت لك أنت لا تفهم، إلى متى أعلمك، ونحو هذه العبارات ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها، لأن المقصود في الشريعة من النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إصلاح أخطاء المخطئين، ليس الانتقام لهم ولا إهانتهم، بل المقصود أن تنقله من خطأ إلى صواب ومن درجة ثانية إلى درجة أعلى منها حتى تؤجر فعلا على ذلك. بل الذي ينظر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، الذي أدبه الله فأحسن تأديبه صلى الله عليه وآله وسلم، يجد أنه لم يكن يختصر فقط عند تقديم النصيحة، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه ربما نصح بأسلوب غير مباشر لئلا يحرج الشخص الذي أمامه. نعم، يلقي النصيحة إليه كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لاحظ عليه الصلاة والسلام أن أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء، مثل بعض الناس إذا رفع من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده رفع بصره إلى السماء أحيانا، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه قال: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يمنعهم. وقال صلى الله عليه وسلم منبها بأسلوب غير مباشر، قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لماذا هناك من بينكم أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ لم يقل أنت وأنت ترفعون أبصاركم، إنما قال: ما بال أقوام. من كان واقعا في هذا فليترك ما هو واقع فيه. فكان يقدم النصيحة بأسلوب لطيف ليس فظا ولا غليظا وغير مباشر حتى لا يسبب الإحراج لمن أمامه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما حفصة بأمره وأمرها ألا تخبر به أحدا فأفشته إلى غيرها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ودخل يوما وهو يترقب متى يأتي الوقت المناسب لأجل أن أقدم النصيحة إليها، فدخل صلوات ربي وسلامه عليه عليها يوما فإذا عندها الشفاء بنت عبد الله، وكانت الشفاء بنت عبد الله امرأة تتعاطى الطب، يعني تتعلم الطب والعلاج ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للشفاء وأشار إلى عائشة أول ما دخل فإذا الشفاء جالسة، قال: من هذا؟ إن نساءهم كن يحتجبن حجابا كاملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الطبيعي أنه لم يرى وجهها ولم يعرفها، قال: من هذا؟ من المرأة يا عائشة التي عندك؟ قالت: هذه الشفاء بنت عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا شفاء ألا تعلمين هذه، يعني حفصة رضي الله عنها، ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها القرآن؟ الشفاء كانت تقرأ وتكتب وتعلم الصحابيات قراءة القرآن، فيقول: ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها القرآن؟ ورقية النملة هو كلام تقوله العرب إذا قرص أحدهم نملة، بحيث هذا الكلام لا يضر ولا ينفع، كانوا يقولونه في الجاهلية، وكانوا يزعمون أنه يذهب عنه ألم القرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يضر ولا ينفع، لكن قاله موجها لحفصة إلى 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 إفشائها للسر وعصيانه. ما هي رقية النملة؟ هي 4-5 كلمات كانوا يقولون: العروس تحتفل
وتكتحل وتختضب وتكتحل. العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يريد هذه العبارة الأخيرة، يعني يا حفصة اكتحلي واختضبي وتزيني واحتفلي وافتعلي ما شئت، كل أمورك التي تريدينها افعليها، استمتعي بحياتك كما تريدين، إلا غير ألا تعصي الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم تأنيبها وتأديبها تعريضا لها، لأنه ألقى إليها السر فأفشته رضي الله تعالى عنها. هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يفعلون. جلس عبد الله بن المبارك يوما فعطس رجل عنده، فلم يحمد الله ذلك الرجل، فقال له عبد الله بن المبارك: ماذا يقول المسلم إذا عطس؟ قال الرجل: الحمد لله. وقال ابن المبارك: يرحمك الله، من أجل أن يبين له أنك قصرت، المفروض أن لا نذكرك نحن، بل المفروض على العاطس أن يحمد الله تعالى مباشرة دون أن ينتظر من الآخرين أن يذكروه بمثل ذلك. الناس أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعلم منهم، وهو المعلم من ربه عز وجل والموحى إليه، يعلم أن الناس في كثير من الأحيان نفوسهم فيها أنفة، لا تحب من يعطيهم الأوامر مباشرة في وجوههم، بل هذا يثقل عليهم إذا شعروا أنهم يتلقون الأوامر والتوجيهات صراحا هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض أحيانا حتى بتقديم النصيحة والدعوة إلى الفضائل. قال صلى الله عليه وسلم يوما لحفصة يحدثها عن أخيها عبد الله بن عمر، قال: يا حفصة، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله. ثم قال: لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل. الرجل فيه خصال حميدة متعددة متنوعة كثيرة تغطي على خصال غيره، لكن لو زاد عليها قيام الليل لكان خيرا، لو كان يقوم الليل. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني أنت يا عبد الله الآن تقصر في قيام الليل، والمقصود بقيام الليل الصلاة التي تكون من بعد العشاء إلى الفجر، ليس شرطا أن يصلي 11 ركعة أو 9 ركعات أو يزيد عن ذلك، إنما المقصود أن يكون له صلاة في الليل، بحيث إنه لو صلاها ولو ركعة واحدة صلاة الوتر قرأ فيها سورة قل هو الله أحد، فهذا قيام الليل وهو مأجور على ذلك، ويعتبر من قوام الليل تلك الليلة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: لا يكن أحدكم شحيحا، بحيث إنه يقول: أنا سأصلي فقط الصلوات الخمس الواجبة التي يصليها رغما عني، ولولا خوفي من العقاب ربما لقصرت فيها. لا يتعامل أحدكم مع ربه تعالى بمثل هذا التعامل، فالله تعالى لم يتعامل معك بذلك، لم يعطك فقط مقدار أكلك وشربك ولبسك، إنما زادك وتفضل عليك فأعطاك 4 أثواب و10 أثواب، ونوع لك في الطعام والشراب، وجعل لك مسكنا، وزادك من نعم ربما فضلت عن حاجتك. كما أن الله تعالى لم يدقق في النعم التي أعطاها لك، كذلك أنت لا ينبغي أن تدقق في الطاعات التي تؤديها إلى رب العالمين شكرا له وتعبدا جل وعلا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه بمثل ذلك، يقول: لا تكن مثل فلان، فلان هداه الله قصر، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان صلوات ربي وسلامه عليه وخير الهدي هديه، لم يكتفي فقط بأن ينبه الناس على أخطائهم، كلا، بل كان إذا رأى محسنا أثنى عليه، إذا رأى محسنا أثنى عليه. نحن في كثير من الأحيان ربما لو أخطأ أحد أولادي أو أحد أهل البيت عموما من إخوة وأخوات وزوجة وأم أو أب أو جيران أو غير ذلك، في كثير من الأحيان نحن لا نلاحظ إلا أخطاء الآخرين، فنبدأ ننبههم: لما فعلت كذا، وخطأ فعلك الفلاني، ولا ينبغي أن تفعل كذا، ولماذا قصرت في كذا. لكن لو أن أحدا منهم أحسن إحسانا فاق به غيره، هل نحن نأتي ونلحظ هذا الإحسان كما نلحظ الخطأ ونثني عليه ونقول: بارك الله فيك، بيض الله وجهك على حرصك؟ انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أقبل إليه صلى الله عليه وسلم وفد، فلما جاءوا وصلوا إلى المدينة وكانت العرب تأتي وفودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترجو الدخول في الإسلام ومبايعته صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل وفد. ثم لما نزلوا في أطراف المدينة من شدة استعجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم إلى لقائه ونفوسهم تكاد أن تطير شوقا إلى رؤية صلوات ربي وسلامه عليه ولا يلامون والله، لما نزلوا في أطراف المدينة مباشرة نزلوا من فوق رحالهم وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب سفرهم، والعرق وآثار السفر على ثيابهم وفي شعورهم وفي وجوههم. أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم سيسلمون عليه، وربما ضموه صلى الله عليه وسلم إلى قلوبهم وقبلوا رأسه ويده، فلم يتطيب أحدهم أو يغتسل أو يتنظف، مع أن هذا لن يأخذ منه إلا وقتا يسيرا، إلا رجل واحد منهم هو أشج عبد قيس. هذا الرجل نزل، فلما سبقه أقوامه وأهملوا إبلهم أقبل إلى الإبل فعقلها حفاظا عليها لئلا تذهب، عقلها ثم أقبل إلى عيبته إلى حقيبته وأخرج منها ثياب الحسنة ونزع عنه ثيابه المتسخة واغتسل ولبس الثياب الحسنة وسرح شعره ولحيته وتطيب، كل هذا لم يستغرق ربما ولا دقائق. ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما عليه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى محسنا أثنى على إحسانه، ليست القضية فقط أن نأتي إلى المخطئين ونقول لماذا أخطأتم، لا، بل حتى المحسنين إذا أحسنوا أثنى على إحسانهم شجعهم على المواصلة في مثل هذا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أشج عبد قيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناه. الحلم عدم الغضب، والأناه عدم العجلة. ففرح الأشج وقال: يا رسول الله، أخصلتان اكتسبتهما؟ هل هما بكسبي وعملي وتدريبي لنفسي على ذلك؟ أخصلتان اكتسبتهما أم أمر جبل الله تعالى عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله تعالى عليهما، هذه من فطرتك، كما جعل الله تعالى مما جبلك عليه مثلا أنك كأنك طويل أو قصير في خلقته لك، كذلك جعل الله تعالى من الصفات الخلقية الخلقية التي جعلها فيك أنك حليم وأنك متأنٍ في جميع عملك. قال: بل جبلك الله عليهما. فقال الأشج رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. أيها الأحبة الكرام، بعض الآباء أو بعض من لهم ظهور على غيرهم، بمعنى أن يكون مديرا أو رئيسا أو في غير ذلك من المناصب التي يعمل تحته موظفون، إذا أراد أن يقدم إليهم النصيحة في بعض الأحيان يبدأ يذكر أمجاده ويقول: أنا كنت كذا وكنت كذا وفعلت كذا، ولما كنت في مثل سنك كنت أفعل كذا وكذا. وهذا في كثير من الأحيان ربما أسقطك من عين المنصور، وقال لك كأنه يقول لك بداخل نفسه: يا أخي، نحن لم نطلب منك أن تعطينا سيرتك الذاتية ولا أن تقدم لنا تاريخك في طفولتك وأيام شبابك. المقصود أن عندي خطأ، توصل التنبيه بالخطأ إلي بأسلوب مناسب دون أن تذكرني أمجادك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتجنب الجدال عندما يقدم النصيحة إلى الآخرين. لماذا في بعض الأحيان يبدأ الأمر بنصيحة لطيفة برفق ثم ينتهي بخصومة وعراك وربما بصراخ وربما بقطيعة بينهما؟ لأنهما يتجادلان، ويبدأ كل واحد يريد أن يثبت فكرته أمام الآخر، حتى ربما صارت المسألة ليست أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإصلاح لأخطاء الآخرين، لا، تحولت إلى حظوظ شخصية، وأن كلامي هو الصح وكلامك خطأ، وأني أنا الذي على صواب وأنت على غيره، وأني على السبيل وأنت على غير السبيل، أصبحت المسألة ليست نية صالحة تصلح بها أخطاء الآخرين، إنما أصبحت المسألة هي انتصار للذات، بحيث أني لا يمكن أن أقول كلاما ثم تنبهني إلى أن كلامي خطأ فأكتشف أني نصحتك نصيحة بغير أسلوب مناسب أو بغير السبيل لم أتأكد من صحتها. كان صلى الله عليه وسلم يتبع مثل ذلك. المقصود إيصال الخير إلى الناس، قبلوا الحمد لله، ما قبلوا ربهم عز وجل يتولاهم. دخل صلى الله عليه وسلم يوما على علي رضي الله تعالى عنه وعلى فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس، وكان أحسن الناس خلقا ولطفا مع الناس، وكان من أخلاقه أنه لا يجادل، كيف لا وقد ذم الله تعالى الجدال في كتابه، وقال سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، وقال صلوات ربي وسلامه عليه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا وأعطوا الجدل، لأنهم ضلوا وأهل الضلال في الغالب ينتصرون لأهوائهم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، حتى لو الحق معك أوصل النصيحة، ما قبلها بدأ يجادل تقول بارك الله فيك، وفقك الله، أصلح الله قلبك وهداك إلى الخير. المقصود يا أخي الكريم الحبيب أني أوصل فكرتي ونصيحتي إليك، قبلتها بارك الله فيك، ما قبلتها أيضا بارك الله فيك وينتهي الأمر. دخل صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم لهما وقد اضطجع على فراشهما، وعلي قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فهو كمثل ولده في عنايته به واحتفائه به، وقد تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان غلاما صغيرا، وهذه ابنته فاطمة، فكلاهما عليه الصلاة والسلام يرعى شؤونهما وينظر في حالهما. فدخل صلى الله عليه وسلم عليهما قال ألا تقومان فتصليان بدل اضطجاعكما على فراشكما، لماذا لا تقومان وتصليان الليل؟ ألا تقومان فتصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني الله الذي قدر علينا أن نضطجع ولا نصلي، أنفسنا بيد الله، إن قدر الله تعالى لنا أن نقوم فنصلي قمنا وصلينا، وإن كان الله تعالى أراد منا أن ننام نمنا، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، حتى مضى صلى الله عليه وسلم فلم يناقش ولم يقل له طيب أنت ما الذي يمنعك الآن أن تقوم، أعلم أن نفسك بيد الله، حتى لو أنك تصلي لو شاء الله لقطع عليك صلاتك وقبض روحك أو أنامك، أعلم، هل تعلمني أن نفسك بيد الله، أنت درست العقيدة الآن، أنا أعلم أن نفسك بيد الله لكن أنا أقصد أن تقوم فتصلي. فيقول علي لا، طيب أنت قلت لنا إن كل شيء أن القلوب بين أصبعين صابرة، نعم أنا قلت لك ذلك. هل ناقش النبي صلى الله عليه وسلم نقاشا طويلا؟ كلا، إنما المقصود أقول لكما قوما فصليا بارك الله فيكما، أجبتني بهذه الإجابة، خلاص المقصود أنك فهمت النصيحة وبلغك التوجيه، حتى لو لم تقبل مني هذا التوجيه المقصود أنه وصل إليك. فكان صلى الله عليه وسلم يتجنب مثل ذلك عندما يؤدي النصيحة إلى الآخرين. أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان هينا لطيفا سهلا رفيقا في تقديم الخير إلى الناس وإصلاح أخطائهم. وهناك أمثلة من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم مشهورة، سأذكر أولها وأنتم تعرفون آخرها وتكملتها. لما جلس صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ودخل رجل أعرابي، لم يأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجلس في حلقته ويستمع إلى الذكر والخير ويتعلم آية أو سنة، لا، إنما مضى إلى زاوية من زوايا المسجد ثم رفع إزاره. طيب عجبا، ماذا سيفعل؟ هل سيصلي؟ لا، الرجل إذا أراد أن يصلي أحدنا لا يرفع إزاره لأجل الصلاة، فإذا بالرجل يجلس ويبول فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه أصحابه، فماذا فعلوا؟ كما تعلمون أن الصحابة قاموا إليه فزعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم ويأمرهم بالجلوس حتى جلسوا، والرجل يواصل بوله. فلما انتهى دعاه صلى الله عليه وسلم بكل رفق ولين ولطف، وقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا. واضح أن الرجل جاهل بهذه المسألة، ما يدري، يعني كان الإسلام جديدا على الناس، والرجل الآن أسلم فما يدري، رأى مسجدا كبيرا والأرض من حجارة أو حصى وتراب، ما يدري، يظن أن هذه مثل لما يقف عند أي جدار في الشارع ويبن. الرجل جاهل بهذه المسألة، ما يدري، مسلم يحب الله ورسوله لكنه ما يدري. قال: إن هذه المساجد لها أحكام خاصة، لأن هذه المساجد لم تبنى لهذا. ما بنينا المسجد لأجل أن تقضي حاجتك فيه، لا، هذا المسجد بني لأجل شيء معين. هذه معلومة يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل برفق ولين ولطف. قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. إذا عندك واحد من هذه الأربعة حياك الله، تعال وافعلها في المسجد. أما إذا عندك بول، عندك غائط، عندك شيء من هذا، افعله في خارج المسجد. توجيه: الرجل أخذ النصيحة بهذا الرفق، واللي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما تفهم، أنت مجنون، أنت ما تعقل، أنت متى أسلمت، أنت، لا لا لا. واضح أن الرجل لا يعلم ذلك، فقدمه صلى الله عليه وسلم إليه برفق الولي. والله ما أحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تلم المسلمين لما يحبوه ويقتدوا به، وأيضا لا تلم عقلاء الكافرين لما يثنوا عليه صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم. حتى إن بعضهم، بعض كبار المؤلفين من الكافرين، قال في بعض مؤلفاته وهو يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولو أن محمدا قام من قبره. هذا الرجل العالم بأمور الناس وشخصياتهم وتاريخهم، فلما قرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن محمدا قام من قبره لحل مشاكل العالم وهو يحتسي كوبا من الشاي. بكلمتين ثلاث يحل مشاكل العالم كلها وهو جالس ومطمئن، لما رأى حكمته صلى الله عليه وسلم وعقله وقدراته في حل الأمور وفي التعامل معها. ثم فهم هذا الأعرابي ذلك وخرج. الآن بقيت مشكلة البول، لا مشكلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، أقبلوا بذنوب مما، صبوه على بول الأعرابي، فنزل البول الذي كان على أعلى الأرض نزل إلى جوفها، وصار أعلى الأرض نظيفا، ذهبت عنه الرائحة وانتهى الموضوع. لم يحصل صراخ، ولم يحصل ضرب، ولم يلف الأعرابي بردائه ويرمى في خارج المسجد. القدرة على الرفق واللطف والتحمل والتعامل مع مثل هذه المواطن برفق ولين هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما في بعض المواطن احتاج إلى الشدة وإظهار الغضب. إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. فهل هناك مواقف غضب فيها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ونفع هذا الغضب. ولعلنا نقف على هذا في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وآله وسلم ربما احتاج إلى الشدة أحيانا حتى في نصح الآخرين، والحكمة هي أن تضع الأمور في مواضعها. والشدة في غير موضعها جهالة، كما أن الحلم في غير موضعه جهالة. كان صلى الله عليه وسلم يوما يطوف حول الكعبة، وذلك في أوائل الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يسمع من الكفار عبارات القدع وسوء التكلم والألقاب النابية، فيسمع يا مجنون، يا كاهن، يا ساحر، يا كذاب إلى آخره، ويترفع صلى الله عليه وسلم عن الرد عليها. ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، ولا يضر السحاب نبح الكلاب. كان صلى الله عليه وسلم يمر عليهم معرضا عنهم غير ملتفت إليهم، لكنه في بعض الأحيان كان يحتاج